الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 77 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو الثالث من كتاب البر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته. واليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير، يستوي فيه الذكر والأنثى. وقيل: اليتيم من الناس من مات أبوه، ومن الدواب من ماتت أمه، ولا يتم بعد احتلام. إذا احتلم وصار من أهل الرشد لم يعد يتيما. وأما اليتيم لضعفه يحتاج إلى عناية ورعاية وإحسان، فأما اليتيم فلا تقهر، لا يقهر، بل يتلطف به ويحسن إليه ويتجاوز عنه، وقد يؤدب إذا احتاج إلى تأديب. قال أبو سند المتصل: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي سليمان بن طرخان يحدث عن حنش وهو الصنعاني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قبض يتيما بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة، البت إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له. الحديث ضعيف في حنش، الصنعاني ضعيف، وقد جاءت عدة أحاديث في فضل تربية اليتيم. ومعنى أدخله الله الجنة البت إدخالا قاطعا بلا شك وشبهة. وقوله: إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر، أي الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله في الباب عن مرة الفهري: أخرجه البخاري في الأدب المفرد، الطبراني كما في الفتح. وأبي هريرة أخرجه ابن ماجه مرفوعا: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو نعيم في الحلية. وأبي أمامة أخرجه أحمد والترمذي وسهل بن سعد، أخرجه الترمذي سيأتي. قال: أبو عيسى وحنش هو حسين بن قيس، وهو أبو علي الرحبي وسليمان التيمي يقول: حنش هو ضعيف عند أهل الحديث، يعني متروك، حديثه لا يصح شاهد المتابعات. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم المكي القرشي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أي مربي اليتيم والقائم عليه. وهل يكفي في ذلك النفقة؟ يؤجر عليها أجرا عظيما، ولكن ليست كالكفالة التامة بحيث يعتني به يعني حسيا ومعنويا، فيربيه ويؤدبه على محاسن الأخلاق ومعالي القيم، ثم هو ينفق عليه بكسوته وطعامه وشرابه. وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى، وهذا لعظيم فضل تربية اليتيم. قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزل في الآخرة أفضل من ذلك. وفي رواية البخاري في اللعان: فرج بينهما شيئا، أي بين السبابة والوسطى. وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى، وهو نظير الحديث الآخر: بعدت أنا والساعة كهاتين. وزعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لما قال ذاك استوت أصبعاه في تلك الساعة، ثم عادت على حالهما الطبيعية الأصلية، تأكيدا لأمر كفالة اليتيم. قال الحافظ: مثل هذا لا يثبت بالاحتمال، ويكفي في إثبات قرب المنزلة من المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابة أصبع أخرى. وقد وقع في رواية لأم سعد عند الطبراني معي في الجنة هاتين يعني المسبحة والوسطى إذا اتقى، ويحمل أن يكون المراد قرب المنزلة حال الدخول الجنة لما أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة رفعه: أنا أول من يفتح باب الجنة، فإذا امرأة تبادرني فأقول من أنت، فتقول أنا امرأة تأيمت على أيتام لي. ورواته لا بأس بهم، وقوله تبادرني أي لتدخل معي أو تدخل في إثري، ويحتمل أن يكون المراد مجموع الأمرين سرعة الدخول وعلو المنزلة. قال العراقي في شرح الترمذي: لعل الحكمة في كون كافر اليتيم يشبه في دخول الجنة، أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، أو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لكون النبي صلى الله عليه وسلم شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافرا لهم ومعلما ومرشدا، وكذا كافر اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه، ويرشده ويعلمه ويحسن أدبه، فظهرت مناسبة ذلك ذكره الحافظ في الفتح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في رحمة الصبيان، جمع صبي يحسن إليهم ويتلطف بهم ويداعبون ويمازحون. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا محمد بن مرزوق البصري، قال حدثنا عبيد بن واقد ضعيف، عن زربي وهو بن عبد الله الأزدي مولاهم ضعيف أيضا. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسع له، يعني تأخر في التوسع له، والله عز وجل يقول: وإذا قيل لكم انفذوا فانفذوا يرفع الله، ماذا؟ إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. عنه أن يوسع له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، يعني الأطفال، ولم يوقر كبيرنا، يعني الشيوخ، وشامل أيضا للشباب. قال في الباب: عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وابن عباس وأبي أمامة، حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الترمذي ويأتي، وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي في باب رحمة الولد، وابن عباس أخرجه الترمذي في هذا الباب، حديث أبي أمامة أخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وزربي، له أحاديث مناكير عن أنس بن مالك وغيره، أي هذا منها. قال البخاري في حديثه نظر، وهذه الكلمة تعد من أشد الضعف عند البخاري. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان، قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. قال أبو السند المتصل: حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق نحوه، إلا أنه قال: ويعرف حق كبيرنا. خرج أحمد. أبو السند المتصل قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ليث وشريك ضعفاء، والحديث أخرجه أحمد، وهو شاهد لما قبله. فقوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا أو يوقر كبيرنا ثابت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وحديث محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب حديث حسن صحيح، وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوجه أيضا. قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا يقول: ليس من سنتنا، ليس من أدبنا. وقال علي بن المديني قال: يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير ليس منا يقول: ليس من ملتنا، لأن تفسيره ليس من ملتنا تكفير، وتفسيره ليس مثلنا، وهو المشهور عن سفيان أنه نهى عن هذا التفسير، مع يعني لازمه أن من لم يفعل هذه الأفعال أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بصحيح. ولكن هذا المعنى على الوعيد، وعند جماهير أهل العلم أن الأحاديث التي جاء فيها البراءة من كذا وكذا تدل على أن الفعل كبيرة. قال: باب ما جاء في رحمة الناس، أي الرحمة الشرعية. أما إذا كان مخالفا للكتاب والسنة ويستحق الشدة فالرحمة له مخالفة. قال: أبو سند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. خرجه البخاري ومسلم وأحمد. في رواية البخاري: من لا يرحم لا يرحم. وقع عند الطبراني: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. قال ابن بطال: فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل المؤمن والكافر والبهائم والمملوك منها وغير المملوك، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب. انتهى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال في الباب: عن عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو. أما حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه الترمذي في باب قطيعة الرحم، وحديث أبي سعيد أخرجه الترمذي في باب الرياء والسمعة من أبواب الزهد، وحديث ابن عمر أخرجه أحمد، وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي في هذا الباب، حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضا الترمذي في هذا الباب. قال أبو السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال كتب به إلي منصور وقرأته عليه. في جواز العمل بالكتابة إذا تؤكد ضبط الكاتب. سمع أبو عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، أي لا تسلب الشفقة على خلق الله، ومنهم نفسه التي هو أولى هي أولى بالشفقة والمرحمة عليها من غيرها، بل فائدة شفقته على غيره راجع إليها، لقوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إلا من شقي. قال الطيبي: لأن الرحمة في الخلق رقة القلب، والرقة في القلب علامة الإيمان، فمن لا رقة له لا إيمان له، ومن لا إيمان له شقي، فمن لا يرزق الرقة شقي. انتهى. والمتأمل لأفعال اليهود وأفعال النصارى وأفعال الرافضة وأفعال الجماعات التي تسمي أنفسها بالجهادية تجاه المسلمين والمستضعفين يجد هذا المعنى العظيم: فقد نزعت منهم الرحمة وتعمقت فيهم الشقاوة حتى أنهم يعذبون الناس عذابا شديدا، ويقتلون قتلا ذريعا، ويتجاوزون المأذون، والله المستعان. والكفار أشقياء، وسيجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى، بينما المؤمن عنده رحمة ورقة ورأفة وتجاوز، إلا فيما نهى الله عز وجل عنه كقوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله قبل ذلك. فهذا هو، وإلا الأصل الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وما رفع إليه شيء إلا أمر فيه بالعفو. قال: وقال أبو عثمان الذي روى عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يعرف اسمه، ويقال هو والد موسى بن أبي عثمان الذي روى عنه أبو الزناد. وقد روى أبو الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وهكذا نزعت الرحمة من الاشتراكيين ومن البعثيين والناصريين، فكم من ألوان للعذاب جرت في سجون بشار أسد، وجرت في سجون جمال عبد الناصر، وجرت في سجون صدام حسين وغير ذلك. وأما الاشتراكية فحدث ولا حرج، قتل الملايين وضيع الآلاف الذين لا يعلم منهم مكان. فكل ما ترى في هذه الدنيا من الظلم والتجاوز هو واقع من أناس نزعت من قلوبهم الرحمات ووضعت فيها الشقوات وأنواع المؤذيات، وهكذا ما فعلته أمريكا في سجن غوانتانامو. حتى وإن كان الذي سجن من القاعدة لا ينبغي هذا التعذيب الحسي والمعنوي الذي يتجاوز الحدود الشرعية والحدود الإنسانية، والله المستعان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، مقبول أي أن توبع وإلا فلين، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. الراحمون لمن في الأرض من الآدميين والحيوان المحتمر المحترم بشفقة وإحسان ومواساة، يرحمهم الرحمن أن يحسن إليهم ويتفضل عليهم. هذه الرحمة شاملة في الدنيا عامة حتى لغير المسلم، فقد يجازي الله الكافر بسبب رحمته للمسلمين، وأما في الآخرة فالكافر لا رحمة له. فقد ثبت أن ابن جدعان كان يطعم ويعتق ومع ذلك هو في النار، لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقول يرحمكم من في السماء دليل على أن الله على عرشه استوى. أأمنتم من في السماء؟ ألا تأمنون يا أما أنا أمين من في السماء، أي من في العلو، فهو على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء والسميع البصير. الرحم شجنة من الرحمن، أصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة، والشجن بالتحريك واحد الشجون، وهي طرق الأودية، ومنه قولهم الحديد ذو شجون أي يدخل بعضه في بعضا. وأما قوله من الرحمن أي أخذ اسمها من هذا الاسم، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف في السنة مرفوعا: عن الرحمن خرجت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. والمعنى أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها، فالقاطع لها منقطع من رحمة الله عز وجل. وقال الإسماعيلي معنى الحديث أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن فلها به علقة، وليس معناها أنها من ذات الله، تعالى الله عن ذلك، ذكره الحافظ في الفتح. خرجه أبو داود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النصيحة وفي فضلها وبذلها. وقد ذكر الله عز وجل عن أنبيائه ورسله أنهم بعثوا بالنصيحة: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، إلى غير ذلك مما ذكره الله. وفي صحيح مسلم عن أبي رقية: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتاب ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله الدين النصيحة حصر أن الدين كله في النصيحة، لأنها نصيحة لله بالتوحيد وصفاء العقيدة، ونصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، ونصيحة لأئمة المسلمين بالسمع والطاعة في طاعة الله وعدم الخروج والافتات عليهم والتحذير منهم والتثوير والتفجير عليهم كما هو حال المخالفين في هذا الباب، ولعامة المسلمين بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وعدم الخيانة لهم، إلى غير ذلك من المعاني العامة الشاملة. ويدخل في ذلك حسن الحال بين الأزواج وبين الأخوة والأخوات وبين الجيران، كل ذلك يدخل في النصيحة. فلا يؤذي أحد غيره لا بكلام ولا بفعال بل ولا بسوء ظن، كما قال الله عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن. والنصيحة تدخل في البيع والشراء بعدم الغش وعدم المخادعة وعدم التجاوز ببيع الغرر ونحو ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له، وتكون مؤتمن في هذا الحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا صفوان بن عيسى عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه. ثلاث مرار قال: يا رسول الله، لمن؟ قال: لله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم. اخرجه النسائي. واما مسلم فاخرجه من حديث ابي رقيه من الداري. قال الجزري في النصيحه: في النهايه، النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها. وأصل النصح في اللغة الخلوص، ويقال نصحته ونصحت له، ومعنى نصيحة الله صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته، والنصيحة لكتاب الله والتصديق به والعمل بما فيه، ونصيحة رسوله التصديق بنبوته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه، ونصيحة الأئمة أن يطيعهم في الحق ولا يرى الخروج عليهم إذا جار، ونصيحة عامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. انتهى. وقد بسط النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث بسطا حسنا في صحيح مسلم، شرح مسلم. الدين النصيحة كررها هنا ثلاثا لأهميتها في مسلم إفرادها، ولا مانع أن يكون حدث مرتين، أو أنه ذكر الحديث مرة فأحدهم ذكره بالاختصار والآخر بالبيان. وفيه السؤال عما يشكل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، على المعنى الذي ذكره الجزري في النهاية، ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولو استقام الناس على النصيحة لصلحت الأحوال، لن تجد سارقا ولا مغتابا ولا خائنا ولا غاشا، ولن تجد خارجيا، ولن تجد مشركا منددا، ولن تجد مبتدعا ضالا، إذا التزم الناس هذا المعنى العظيم، معنى النصيحة. قال: كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة اهتماما للمقام وإرشادا للأمة أن يعملوا حق العلم، أن يعلموا حق العلم أن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة، وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة. فالنصيحة لله: الاعتراف بوحدانية الله وتفرد بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا والإنابة إليه كل وقت بالعبودية، وطلب رغبة ورهبة من التوبة والاستغفار الدائم، لأن العبد لا بد له من التقصير من شيء نم واجبات الله أو التجرع على بعض المحرمات. وبالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم ينجبر نقصه ويتم عمله وقوله. وأما النصيحة لكتاب الله بحفظه وتدبره وتعلم ألفاظه ومعانيه والاجتهاد في العمل به في نفسه وفي غيره. وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فهي الإيمان به ومحبته وتقديمه فيها على النفس والمال والولد، واتباعه في أصول الدين وفروعه، وتقديم قوله على قول كل أحد، والاجتهاد في الاهتداء بهديه والنصر لدينه. أما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتها من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة وخاصة، فباعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم، وحث الناس على ذلك بدل ما يستطيعه من إرشادهم وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس وإلى القيام بواجبهم. وأما النصيحة لعامة المسلمين فبأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى في ذلك بحسب الإمكان، فإن من أحب شيئا سعى له واجتهد في تحقيقه وتكميله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله وحقوق كتابه وحقوق رسوله وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم، فشمل ذلك الدين كله، ولم يبق منه شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط، والله أعلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر، أخرجه البزار. حديث تميم أخرجه مسلم وتقدم، وجرير أخرجه الترمذي في الباب يأتي، وهو في الصحيح أيضا، في الصحيحين. حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين. وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه أخرجه الطبراني، وحديث ثوبان أخرجه الطبراني في الأوسط. قال رحمه الله سند متصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، لأنها الركن الأول من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وإيتاء الزكاة لأنها الركن الثاني من الأعمال الجوارح بعد الشهادتين، والنصح لكل مسلم، مع أنه ليس من الأركان إلا أنه من الواجبات المتعينات المفروضات على المعنى الذي تقدم. ليس معناه فقط أنك تنصحه بالطاعة أو تنصحه بفعل كذا، بل تنصح له في بيعك وشرائك ومداخلتك ومخارجتك وفي جميع شأنك، وتحب له ما تحب لنفسك. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد الدارمي. قال: هذا حديث صحيح، باب ما جاء في شفقة المسلم. هنا فائدة رواها الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده، اختصارها أن جرير أمر مولاه أن يشتري له فرصا، فاشترى له فرصا بثلاثمائة درهم، وجاء به وبصاحبه ينقده الثمن، فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلاثمائة درهم، تبيعه بأربعمائة درهم؟ قال: ذلك إليك يا أبا عبد الله. فقال: فرسك خير من ذلك، تبيعه بخمسمائة درهم؟ ثم لم يزل يزيده مائة فمائة، وصاحبه يرضى، وجرير يقول: فرسك خير، إلى أن بلغ ثمانمائة درهم فاشتراه بها. فقيل له في ذلك، فقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. انتهى. أكثر الناس الله يهديهم إذا لقي البيعة يسميها عرطة، حتى ولو خدع غيره أو أخذ بدون الثمن. انظروا إلى جرير. قال: باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم، أي رحمته ورأفته ورقته وحسن ملاطفته والتعاون معه في الخير وصفاء القلب عليه. قال: بالسند المتصل حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي قال: حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، كما قال الله: إنما المؤمنون إخوة. لا يخونه، كلمة عامة، في حال بيعه وشرائه، أو في حال نكاحه ومعاملته، أو في حال أمانته، ولا يكذبه، يعني لا يكذب عليه، وأسوأ من ذلك أن يبهته بما ليس فيه، ولا يخذله، يترك نصرته مع الاستطاعة. فإذا استطاع أن ينصر أخاه فيتعين ينصر أخاه ظالما أو مظلوما. كل المسلم على المسلم حرام، أي ممنوع أن يتعدى حق أخيه المسلم، عرضه فلا يسبه ولا يتهمه بما ليس فيه، ولا يقذفه بالفاحشة، ولا يؤذيه بغيبة أو نميمة، وماله فلا يسرقه ولا ينهبه ولا يغصبه، ودمه لا يسفكه ولا يؤذيه بضرب أو جراح أو غير ذلك. التقوى ها هنا في رواية مسلم ويشير إلى صدره، أي في القلب، لكن يصدقها العمل. إن زادت التقوى في القلب زادت الأعمال في الجوارح. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر احتقار المسلم، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أذية المسلم في عرضه أو في ماله أو في دمه أو القيام بخذلانه أو الكذب عليه أو التجاوز عليه؟ إذا كان الاحتقار ذنب عظيم، فكيف إذا انضاف إليه هذه الذنوب؟ أخرجه مسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وفي الباب عن علي وأبي أيوب، أما حديث علي فلينظر من أخرجه، أما حديث أبي أيوب فأخرجه أحمد الشيخان. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا حسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. أي المؤمن للمؤمن في حال تعاونه وتصاحبه ورقته ورأفته ورحمته مع أخيه المؤمن كالبنيان، بحيث أن الحجرة تشد أختها وترابط أختها ولا يقع منها عليها الأذى، يشد بعضه بعضا أن يقويه ويثبته ويجمله. في رواية البخاري زاد وشبك بين أصابعه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ هو بيان لوجه التشبيه أيضا أن يشد بعضها بعضا مثل هذا الشد انتهى. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمطه عنه. نعم خرجه أبو داود، ولكن الحديث شبه موضوع فيه يحيى بن عبيد الله متروك، ورماه الحاكم بالوضع. ومعنى مرآة أخيه أنه يقيم عيبه ويظهر حسنه ويحسن إليه. قال أبو عيسى ويحيى بن عبيد الله ضعفه شعبة. قال في الباب عن أنس خرجه الطبراني في الأوسط الضياء بلفظ المؤمن مرآة المؤمن، قال المناوي بإسناد حسن.